ووصلنا في الشرح إلى أي باب يا مشايخ؟ إلى باب نواقض الوضوء في آخره، ليس كذلك؟ نهاية باب نواقض الوضوء. ماذا يقول المصنف رحمه الله تعالى؟ ايش يقول؟ آخر عبارة وصلنا عندها ما هي؟ نعم، قال رحمه الله تعالى: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما وجب غسلا أوجب وضوءا للموت. تقرأ يا شيخ ترى عندك شيء؟ يلا استعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
نعم، قال رحمه الله: ينقض غسل ميت. سبق معنا من النواقض الخارج من السبيل وما خرج من بقية البدن وزوال العقل وغسل والآن عندنا الناقض الرابع، وهو إيش؟ غسل الميت. قال: ينقض غسل ميت، وهذا الناقض من مفردات الحنابلة، أن من غسل ميتا وجب عليه الوضوء. نعم، هو الخامس ولا الرابع ولا السادس؟ أرجع بقية بدن زوال العقل
مس الذكر،
ها؟ ومس الذكر، أي صح، عندي كذا خطأ في التسجيل. نعم، إذا كم يصير السادس؟ السادس. السابع؟ لا، السادس. السادس هو طبعا. شوف، عد المصنف رحمه الله تعالى للنواقض، تمام، هو قال: ومس ذكر متصل، يحتمل أن تعده ناقضا واحدا، ومس الدبر ناقض آخر.
أيه.
على هذا تصير كم النواقض كلها؟ تسعة. تسعة. وكل ما وجب غسلا هذا ناقض، تسعة تصير، تمام. طيب، إذن عندنا من نواقض الوضوء غسل الميت، والمراد بغاسل الميت هو الذي يباشر تقليبه، وليس الذي يعني يناول الماء ونحو ذلك. قال: وأكل اللحم. نعم، قال: وأكل اللحم خاصة. وأكل اللحم خاصة، يعني إيش كلمة خاصة؟ يعني أنه ينقض أكل اللحم ولا ينقض خاصة من الجزور. كلمة من الجزور، الحاء الجار والمجرور، متعلق بإيش؟ باللحم، يعني وأكل اللحم دون غيره من الأجزاء من الجزور. فأكل لحم الإبل ينقض دون غيره من أجزاء الجزور، واضح؟ فقولنا أكل اللحم خرج به أكل الشحم وأكل الكبد وأكل كل الأجزاء، ها؟ إلى غير ذلك، كل أجزاء الكرش، كل هذا لا ينقض الوضوء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ها، توضأ من لحوم الإبل. سئل أن توضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ من لحوم الإبل. سئل أن توضأ من لحوم الغنم، فقال: إن شئت فتوضأ، تمام. لماذا لم نلحق بقية الأجزاء، مع أننا في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ نقول أنه لا يختص باللحم، صح ولا لا؟ لما حرم لحم الخنزير نحن قلنا كله حرام، فلماذا لا نقول مثل هذا في الإبل؟ في الجواب، ها؟ أحسنت، الجواب أن من شرط القياس أن يكون الحكم معقول المعنى، وانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل معقول المعنى ولا تعبد؟ تعبد، ولهذا لا يجوز فيه القياس، واضح؟ علم الفرق ولا ما علم؟ واضح؟ في أحد عنده اعتراض على الفرق؟ تمام، إذن من شرط القياس شرط الأصل للعقل وللمعاني، لا يجوز أن تقيس في حكم تعبدي، لكن تحريم أكل لحم الخنزير تعبدي ولا معلل؟ معلل. قل: لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه لا يكون إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن قال: فإنه رجس، فالعلة أنه رجس. الرجس خاص بلحمه أو يشمل الشحم وكل الأجزاء؟ يشمل كل الأجزاء في كل حرام، واضح. نعم. قال وأكل اللحم خاصة من الجزء. كذلك من النواقض كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. وبناء على ذلك فمن جامع مثلا، فمن جامع إيش يصير عليه؟ غسل ووضوء. من جامع عليه غسل وعليه وضوء. فإن اغتسل بنية رفع الحدثين ارتفع، وإن اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر لم يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. واضح مشايخ؟ قال وكل ما أوجب غسل أوجب وضوء إلا متى. هنا النظم يقول وكل ما أوجب غسل حي ولمسه لفرج آدمي، هذا في تعداد النواقض. وكل ما أوجب غسل حي ولمسه لفرج آدمي وغسل ميت والذي يقلب غاسله لا من لماء يسكبه، هذا فيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد من زوائد النظم أنه عرف من المراد بغسل الميت. قال والذي يقلب غاسله لا من لماء يسكبه، والذي يصب الماء من غير أن يقلب هذا ليس غاسلا يجب عليه إيش؟ يجب عليه الوضوء. نعم. قال وأكل لحم إبل ولمس أنثى لغير جنسها والعكس، وهذا سبق أكثره سبق. وأكل لحم إبل ولم يقل خاصة، لم يقل خاصة. وقال الناظم في الأول في ذكر النواقض قال وكل ما أوجب غسل حي، عبارة الزاد كل ما أوجب غسل أوجب وضوء إلا الموت، نفس المعنى. وقال وكل ما أوجب غسل حي، فأتى بنفس المعنى شاملا لذلك الاستثناء. واضح؟ نعم. ولمس الفرج آدمي سبق، غسل ميت والذي يقلب غاسله نعم لا من لماء يسكبه. انتهى. تفضل يا شيخ. تفضل. هذا سبق معنا، لأن نحن أتينا بس الشاهد هنا، الشاهد الذي يحتاجه، لأن الناظم لم يرتب النواقض كما رتبها صاحب الزاد، فقط الشاهد عندنا فقط وكل ما أوجب غسل حي. تفضل.
قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحكم.
طيب. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. سبق عندنا في النواقض تعدادها، والآن الكلام عن حكم الشك فيها. وفي حكم الشك فيها مسائل. المسألة الأولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث ما حكمه؟ يبني على اليقين. إيش يبني على اليقين؟ يعني متطهر ولا محدث؟ متطهر. واضح. متيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. وصورة المسألة ما صورة المسألة؟ إنسان مثلا توضأ وهو يقين على يقين أنه على طهارة، ثم شك بعد ذلك يقول ما يدري، خرجت منه ريح، مس امرأة، أو أكل لحم يقول ما أدري هل هو لحم إبل أو لحم غنم. يقول هذه الصور في الشك في الطهارة، فنقول أنت على طهارة. نعم. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة وهو العكس قال أو بالعكس يبني على اليقين وهو الحدث. صورته رجل أحدث على سبيل المثال خرجت منه ريح، ثم بعد ذلك لما أذن المؤذن أراد أن يتوضأ، قال خلاص بروح أتوضأ، بعدين يقول أنا ما أدري أنا عزمت أني أتوضأ ولكني لست متأكدا، لعلي توضأت وربما لم أتوضأ، فهو على طهارة أو على حدث؟ على حدث. قال بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق، هذه مسألة ثالثة. إن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. كيف تيقنهما وجهل السابق؟ يقول أنا متأكد أني بعد طلوع الشمس اتصفت بالحدث واتصفت بإيش؟ بالطهارة. يعني كنت بعد طلوع الشمس متأكد 100% أنه حصل مني أمراني، حصل مني حدث وحصل مني طهارة. توضيت وخرجت مني ريح بعد طلوع الشمس، بس أني من متأكد هل أنا خرجت مني ريح ثم ذهبت وتوضأت، ولا أنا توضأت وخرجت مني ريح. واضح؟ فنقول إيش؟ نقول ابحث عن حالك قبل هذين الأمرين. قال أنا قبلهم قبل طلوع الشمس متأكد أني كنت متوضي لأن صليت الفجر متأكد أني إلى طلوع الشمس حافظ على الوضوء. فنقول أنت الآن محدث. ليش محدث؟ لأنك متيقن أنك كنت متطهر، وقد زال عنك يقين الطهارة، صح ولا لا؟ متأكد أنت أنك انتقلت عن تلك الحال، واضح؟ فنقول إذن أنت محدث. وإن كان قد تيقن قبلهما أنه كان محدثا فهو الآن على طهارة، هذا معنى أن تيقنه جاهل السابق فهو ضد حاله قبلهما. إن كان علم أنه قبلهما كان على حدث فهو الآن على طهارة، وإن علم أنه قبلهما كان على طهر فهو الآن على حدث. وهذا ذكره الناظم بقوله: ومن طر الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن. هذه مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث. ومن طر الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن. طرى الشك يعني طرأ الشك له هنا في باب نواقض الوضوء. بنى وحقيقة هو لا يختص بقوله له هنا، يعني ليس خاص بباب نواقض الوضوء، حتى لو شك في الحدث في الغسل مثلا، يعني شك في وجود الجنابة نفس الحكم. بنى على الذي من قبله تيقن، اللي هو إيش؟ البناء على اليقين. إن كان تيقن قبله أنه متطهر فمتطهر، وجاهل لسابق ولاحق فإنه بضد حال سابق. من جهل السابق واللاحق من الحدث فهو بضد الحال السابق، وهذا إذا علم الحال السابق. مفهوم المخالفة أنه إن تيقنهما ولم يعلم حاله قبلهما، إن تيقنهما وجهل السابق منهما لكنه لا يعلم حاله قبلهما، هل كان قبلهما على طهر أو على حدث؟ فالواجب يجب عليه أن يتطهر. لماذا؟ لأنه ليس عنده طهارة متيقنة ولا طهارة مظنونة ولا طهارة مستصحبة، فلا يصح له أن يصلي. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ويحرم على المحدث مسح المصحف والصلاة والطواف.
الآن يذكر المبحث الثالث في هذا الباب أثر نواقض الوضوء، أنه يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: مس المصحف والصلاة والطواف، وهذا لا يحتاج إلى شرح. والمقصود بمس المصحف مباشرته، أما لو مسه بحائل فلا بأس بذلك. والصلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، والطواف كذلك يشمل جميع الطواف. وهذا ذكره الناظم بقوله: وتمنع الأحداث من تطوف بالبيت والصلاة مس المصحف. ولاحظ قوله الناظم: وتمنع الأحداث من تطوف وبالبيت والصلاة مس المصحف. هذا عام، يعني سواء كان محدثا حدثا أصغر أو كان حدثه حدث أكبر. وأيضا عبارة الزاد تدل عليه، وقوله ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، زد على هذا أن كل من وجب عليه الغسل فقد انتقض وضوءه، خلاص حصل المعنى المقصود. ماشي. طيب، إذن هذا وتمنع الحدث من تطوف بالبيت والصلاة مس المصحف، يعني ومس المصحف. وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ وآية ممن تلا. الجنابة تمنع الإنسان من اللبث بالمسجد بلا وضوء، وهذا سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده، قدمه هنا الناظم جمعا له مع ما يشبهه. ولذلك في الباب في باب الغسل الناظم ما ذكر هذه المسألة، صاحب الزاد ذكر في نواقض الوضوء ما يختص بالمحدث حدث أصغر، وفي باب الغسل ما يختص بالمحدث حدث أكبر. الناظم جمعها في هذا الموضع. قال: وتمنع الجنابة اللبثة، يعني زيادة على ما يمنعه الحدث الأصغر، اللبثة بلا توضؤ. والمقصود باللبث إيش؟ اللبث بالمسجد. والناظم ضاق نظمه عن أن يصرح بإيش؟ بالمسجد. قال: وتمنع الجنابة اللبثة بلا توضؤ وآية ممن تلا، يعني تلاوة القرآن وفيه فائدة زائدة على ما ذكره صاحب الزاد في باب الغسل، وهو التصريح بالقدر الممنوع. فإن صاحب الزاد قال أن من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن، والناظم زاد عليه بيان القدر وهو آية فأكثر. نعم. قال: والكل للنفاس والحيض حرام، وزيد وطء وطلاق وصيام. حتى في باب الحيض ما يجب لك إن شاء الله المسألة هذه مرة واحدة الآن. فقال لك: والكل ما سبق مما يحرم على المحدث حدث أصغر وما يحرم على المحدث حدث أكبر حرام على الحائض والنفساء، تمام، وزد عليها إيش الوط، فلا يجوز وطئها حال حيضها، والطلاق فلا يجوز تطريق حال الحيض والنفاس، والثالث الصيام فيحرم على الحائض الصوم. نعم تفضل.
قال رحمه الله باب الغسل.
قال رحمه الله باب الغسل، هذا الباب تضمن أولا موجب الغسل، ثم ما يحرم على من لزمه الغسل، ثم ما يسن له الغسل، ثم صفة الغسل. نعم. ثم مقدار الماء في الطهارة، في الطهارة مطلقا الوضوء والغسل، ثم ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء، ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. تفضل.
قال رحمه الله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدون إمام غير ناهب، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد.
هذا شروع في بيان موجبات الغسل، وأولها خروج المني، أولها خروج المني، وشرطه أن يكون دفقا بلذة. نعم شرطه أن يكون دفقا بلذة، ولهذا نقول خروج المني له أحوال. حالة الأولى أن يكون الخروج دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل، وهذا هو الأصل في خروج المني، الأصل والطبيعي في خروج المني أن يكون خروجه دفقا بلذة، دفق تدفق واللذة الشهوة. إن خرج بدون لذة ولا شهوة من غير نائم، إن خرج بدون لذة ولا شهوة بغير دفق ولا لذة من غير النائم يعني من المستيقظ، فما الحكم؟ ينقض الوضوء ولا يجب الغسل. من أين أتيت أنه ينقض الوضوء؟ من قوله ينقضه خارج من السبيل. نعم. الحالة الثالثة إن خرج من النائم فإنه يجب الغسل مطلقا، إن خرج من النائم فإنه يجب الغسل مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء تذكر لذة أو لم يتذكر، سواء كان دفقا أو لم يكن دفقا، فيجب عليه إيش؟ الغسل. فمن استيقظ من نومه وجد عليه منيا وجب عليه أن يغتسل دون اشتراط قدر زائد، وهذا معنى قوله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، لا بدونهما من غير نائم، معناها لا بدونهما فلا يجب، فلا يجب الاغتسال. من غير نائم فإنه يجب الاغتسال ولو كان بدون دفق ولا لذة. الثاني من موجبات الغسل انتقال المني، وهو قول المصنف رحمه الله وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. إن انتقل المني ولم يخرج فإنه يجب الغسل. ما معنى انتقال المني؟ إذا انتقل المني ولم يخرج ما معنى ذلك؟ المني حفظكم الله ورعاكم قد ينتقل من محله خلاص، ثم يمنعه ويحبسه الإنسان عن الخروج، وهذا بالنسبة للرجل صعب ونادر يعني قليل، لكن قد يتصور بالنسبة للمرأة أنه إذا تدفق منيه لا يخرج مباشرة مثل الرجل، فإن تدفق المني ولم يخرج، انتقل من موضعه ولم يخرج، طيب هل يجب الغسل أو لا يجب؟ الجواب نعم يجب الغسل. فإن اغتسل بسبب الانتقال، اغتسل بسبب الانتقال نقول يجب الغسل صح ولا لا؟ من الانتقال اغتسل من الانتقال بعد الغسل خرج ذلك المني المنتقل الذي اغتسل له، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل أو لا؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه اغتسل، ولأن خروجه الآن من غير دفق ولا لذة، واضح؟ قال وإن اغتسل ثم خرج المني بعده لم يعد الغسل، وهذا معنى قول المصنف وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له للمني المنتقل، فإن خرج بعده بعد الغسل لم يعد الغسل، واضح؟ نعم. خرج بعده لم يعده، وانظر لو نام بعده، يعني طرأت الآن في بالي لو نام بعد اغتساله من الانتقال فاستيقظ فوجد منيا على ثوبه، وجد مني على ثوبه، يحتمل أن يكون إيش؟ المني الذي اغتسل له، ويحتمل أن يكون منيا آخر، فما الحكم؟ لا أدري، من يبحث لنا المسألة؟ ها؟ مطلق إطلاقه في قوله لا بدونهما من غير نائم يقتضي وجوب الغسل، وإطلاقه في قوله فإن خرج بعده يقتضي عدم. لا المسألة جديدة، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. خلصنا المسألة الأولى وهي الخروج، هذا على كل حال خطر ببالي الآن فلا أدري. أين ليس عليه غسل؟ نعم.
فذكر لو كان باع قبل انه في تقطع او شيء فيكون يحمل على انه مذي،
بس هذا الشيخ محمد حفظك الله يحمل على انه مذي اذا شك هل هو مني او مذي، هذا متيقن انه مني، يعني ليس عين المساله، بس يعني يستفاد، لا شك يستفاد من تلك المساله. صحيح صحيح، يعني هذا يساعد في القول باعمال القرائن، يعني هو هذا يفيد أننا نعمل القرائن في الخارج، فقرينة الحال هنا أن هذا المني هو المني المنتقل الذي لا يجب الغسل. جيد، لو وجدت شيئا آخر لا بس. طيب، قال الناظم ويوجب الغسل الخروج للماء بلذة. الماء ما هو؟ أل العهد، مقصود الماء الدافق وهو المني. بلذة، ولم يذكر الناظم الدفق، ولم يذكر الناظم الدفق، وهو في الحقيقة إذا خرج المني بلذة لابد يخرج بدفق، تمام؟ إذا خرج بلذة لابد أن يخرج بدفق. نعم. قال أو احتلامه إلا فيما قلنا لكم أنه قد بالنسبة مثلا المرأة أو بالنسبة لمن حبس المني عن الخروج ربما يخرج بعد ذلك من غير دفق، تمام؟ قال أو احتلام، قال ويوجب الغسل الخروج للماء أو بلذة أو احتلام النوم. الناظم هنا مش يقول، يقول من موجبات الغسل احتلام النائم، وجعله شيء آخر موجب من الموجبات غير الموجب الأول وهو خروج المني. لماذا صنع ذلك؟ من أجل أن يبين أن النائم لا يشترط فيه اللذة. واضح؟ نعم. الثالث قال كذا انتقاله، انتقال المني، ولم يذكر الناظم، لم يذكر الناظم وفقه الله ايش ان خرج بعده انتقل ولم يخرج اغتسل له، فان خرج بعده لم يعده لم يذكرها الناظم. ويمكن ان يقال يستغنى عن ذلك بقوله ايش خروج بلذة، فان الخارج بعد الانتقال خارج بلذة او بغير لذة، بغير لذة، فلذلك يقال ان 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 عبارة الناظم يعني تفيد المعنى وإن كان ليس فيها نفس التصريح. قال كذا انتقاله كذا الإسلام، وهذا حقيقة يعني لا بد له، يعني لا بد للناظم أن يتصرف بمثل هذه التصرفات، لكن من لا من لم يعاني النظم، تمام، يعني ينتقد، ممكن يقول لك لا يا أخي المفروض يصرح، ثم إذا جاب لك كل شيء صريح وطلعت المنظومة 4-5 آلاف بيت قال طويلة ما تصلح للحفظ. فالاختصار هذا إيش؟ هذا حقيقة يعني مما يحمد للناظم، وإن كان بعض المسائل إذا تركها تركا ولم يشير إليها يعني لا نقول يؤخذ عليه، لكن يعتبر خلاف شرطه والله أعلم. قال كذا انتقاله كذا الإسلام والحيض والنفاس ثم السام، وهذا سيأتي إن شاء الله في الفقرة التي بعدها. نعم.
فضل. قال رحمه الله وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو جبرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم.
نعم. قال موجبه خروج المني لأن قال وتغيب حشفة، إذن الثالث من موجبات الغسل هو الجماع بشرطه، وما شرطه؟ تغيب حشفة أصلية. أول شرط الحشفة اللي هو الذكر، معناه أنه الجماع فيما دون الفرج ليس جماعا، وأن تكون أن يكون أصلية حشفة أصلية، الحشفة رأس الذكر تكون أصلية، بخلاف إيش هذا يحترز به من ماذا؟ أصلية يحترز به من ماذا؟ عضو الخنثى المشكل. نعم. في فرج أصلي، في فرج أصلي نفس الاحتراز، احتراز ما لو أولج فيه قبل خنثى مشكل. نعم. قال قبلا كان أو دبرا، يعني الفرج الذي أولج فيه سواء كان قبلا أو كان دبرا فإن الغسل يتعين. قال ولو من بهيمة أو ميت فإن هذا يوجب الغسل. ونسأل الله العافية والسلام، هذه مسائل يعني مسائل قد تحصل من إنسان مرضى خلاص، لكن الفقه كما قلنا لكم الفقه لا يبين أحكام أفعال إيش الأصحاء الصالحين الأسوياء، يبين الفعل أحكام الأفعال سواء كان اللي سواها عاقل ولا مجنون خلاص، وسواء كان مريضا أو صحيحا، وسواء كان صالحا أم فاسقا إلى غير ذلك. نعم. يعني إذا أتى بهيمة، وسيأتي الكلام عن إتيان البهيمة في أي باب؟ ها؟ في باب التعزير، ومن أتى بهيمة عزر. نعم. وهذا بالنسبة لهذا المسألة. إذن عندنا الجماع بشرطه، وهذا الجماع بشرطه هذا هو الجماع الذي ترتب عليه الأحكام في جل الأبواب الفقهية. وذكر بعضهم كم 800 حكم قالوا مر معنا قريب تغيب الحسنة 800 قالوا ها أظن 800 مسألة وكذا، يترتب عليه مسائل كثيرة، فضابطه هو هذا تغيب حشفة أصلية غرض أصلي قبلا كان أو دبرا. نعم. الثاني أو الرابع هو في الحقيقة من موجبات الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم من الصحابة أمرهم بالغسل. قد اعترض على هذا بأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم جماعات كبيرة من الصحابة ولم ينقل أنه أمرهم، نقول يكفي أنه نقل في واحد من الصحابة، يكفي هذا. طيب يكفي، والأمر لواحد من الصحابة لاتصافه بوصف يوجب إيش الحكم في كل من اتصف بهذا الوصف في الأمة، صح ولا؟ نعم. وش يقول في مختصر التحرير؟ ها؟ نعم. وخطابه وكذا خطابه لواحد من الصحابة لا يختص به إلا بدليل. نعم. الموجب الخامس الموت، فالموت يوجب الغسل على الميت، صح ولا مو صح؟ ها؟ الموت يوجب الغسل على الميت ولا على الحي؟ يوجب الغسل على الحي، يعني يجب تغسيل الميت، وتغسيل الميت فرض الكفاية، وقد ذكر هذه المسألة صاحب الزاد في كتاب الجنائز، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. نعم. والحيض، وهذا الموجب السادس، صح السادس، الحيض يوجب الغسل نعم بانقطاعه، شرطه الانقطاع، والنفاس يوجب الغسل أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله باب اسمه باب الحيض والنفاس. قال لا ولادة عارية عن دم، فإذا ولدت المرأة ولدا ولم يخرج لها دم فإنها لا يجب عليها الغسل بخروج الولد، لأنه لا يوجد موجب الغسل وهو النفاس، ولذا قال لا ولادة عارية عن دم، عارية يعني خالية من الدم. نعم. قال كذا الناظم كذا انتقاله كذا الإسلام والحيض والنفاس ثم السام، كذا الإسلام، صاحب الزاد قال الإسلام كافر، الناظم قال الإسلام، تمام، وحصل المقصود الإسلام، مقصود إسلام الكافر. والحيض والنفاس ثم السام، السام هو الموت. نعم. قال وأن يجوز فرجا الختان إن لم يكن بحائل يصان، وأن يجوز يعني مجاوزة الفرج الختان الفرج، وأراد الناظم بهذا أن يبين إيش موضوع تغييب الحشفة الأصلي فرج أصلي، ولم يصرح الناظم بإيش باشتراط كونه أصليا، فمحملا على الغالب، حملا على الغالب، وفي خلاف عند الأصوليين أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا. على كل حال الخنثى المشكل دائما تبحث عن حكمه فيما يخصه، فهو الناظم إيش أعطاك الحكم الأصلي. قال إن لم يكن بحائل، لكن لما ترك هذا القيد قال أعطيك مسألة أحسن منها، ها، وزادك مسألة على ما في الزاد، قال إن لم يكن بحائل يصان، والمراد أنه إذا جامع بحائل فإن هذا لا يثبت به وجوب الغسل، لأن هذا لا يثبت به وجوب الغسل. عندك المطالب يا شيخ، المطالب له قيد أظن هنا. نعم لو تشوفها، فيعني إذا حصل الجماع بحائل فإن هذا لا يوجب الغسل. طبعا الحوائل التي يتكلم عنها الفقهاء حوائل تكون يعني ليست مثل الحوائل المعاصرة، ولهذا في كتاب أحد الباحثين قدم له شيخنا بن عقيل رحمه الله في الجماع بالوسائل الحديثة، وقرر أن هذه الوسائل الحديثة التي يحصل بها الجماع لأنها يحصل بها تمام اللذة، تمام يحصل بها تمام اللذة، قال هذه ينبغي أن تكون كالجماع بلا حائل. والأصحاب عندهم الجماع بلا حائل لا يوجب الغسل، لكن في باب الحيض يحرم جماعها حال الحيض ولو كان ذلك بحائل. نبغى نشوف بس في المطالب الظاهر أنه ذكر يعني قيد في هذا. ها؟ ممكن الحواشي السابقة ذكر الشيخ ولا؟ الناظم هنا قال إن لم يكن بحائل يصان، لا أنا قصدي إن صاحب المطالب كأنه قيد قال في الحائل، يعني الحائل جعله مختص بالحائل الحصين الذي يمنع من الشعور بحرارة وكذا. نعم يأتي إن شاء الله في باب الحيض. نعم تفضل شيخ محمد. أيوة أيوة ما ذكر استثناء في الحائل، يعني ما قيد الحائل بقيد. ما مر علي يمكن في المطالب مطالب للنهى. نعم طيب نكمل ولا توقف؟ وجدت شيئا؟ كان اتجاه مرعي او شيء. وجدت شيخ ياسر؟ طيب واصل بسم الله.
قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء.
نعم هذه المسألة يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على من لزمه الغسل. أول مسألة يحرم عليه قراءة القرآن، ومن لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن. وقلنا يستفاد عندنا أن من لزمه الغسل يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف من إيش؟ من عبارتين، إما أن نأخذها من قول الناظم ويحرم على المحدث فإنها تشمل المحدث حدث أصغر وأكبر، أو نأخذها من قوله رحمه الله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فإن المحدث حدث أكبر هو في الحقيقة محدث حدث أكبر وحدث أصغر. إذن عندنا الأشياء التي سبقت واضحة، يزاد عليها أنه يحرم عليه قراءة القرآن، والمراد آية فأكثر. وما ضابط القراءة؟ نعم لأن هذا مما يحتاج إليه. الآن قد يقول كثير من الناس يقولون إن الحائض إذا منعت من قراءة القرآن قد تكون هي إيش؟ أولا قد تكون معلمة قرآن، قد تكون معلمة قرآن يقرون عليها. نقول إذا قرأت عليها الحافظة أو الطالبة فلا بأس إذا أخطأت أن تردها، يكون تسمع ما في مشكلة، لا تمس المصحف، واضح؟ ولا بأس أن تقرأ عليها القارئة، فإذا أخطأت ما تقرأ ما ترد عليها الآية كاملة، مثلا أخطأت في كلمة ترد عليها الكلمة، هذا لا يعتبر ممنوعا، واضح هذا؟ طيب إذا هي تخشى من نسيان حفظها إذا لم تقرأ القرآن أثناء إيش؟ الحيض، حافظة تبغى تراجع، ها؟ تقول تستمع إلى القرآن أو تقرأ بدون صوت أو تقرأ بالنظر فقط بالعين، خلاص. ولو قرأت حتى بتحريك اللسان بدون صوت فليست قراءة، ممنوعة على المذهب، واضح؟ تمام. نعم. وجدت أيوة شو يقول؟
لحائل الصديق بحيث لا يحس بالحرارة.
أيوة، شوف هنا في الحج قال إنه الجماع بحائل صفيق ليس مبطلا، كذا بحائل صفيق بحيث
لا يحس بالحرارة.
لا يحس بالحرارة، أيوة.
أما إذا أولج بلا حائل أو بحائل،
شوفها في الحج عندك شرح المنتهى، هل هي موجودة ولا لا؟ أما إذا أولج
بلا حائل
بحائل
غير صفيق فإنه يفسد إحرامه لأنه أطول من الغسل وهو مبتدئ.
هذا اتجاه. أجل اقرأ بس من أول اتجاه.
ويتجه باحتمال
أيوة.
قال هو الشرح قوي.
قوي.
فلا يفسد الإحرام من أولج بلا إنزال إذا كان إيجاجه بحائل.
إذا كان نعم، إنه ما يفسد الحج إذا كان الإيجاج بحائل حصين غير حصين. إيه إيه، يعني هو يقول ويتجه إنه أصلا مسألة الحائل لم تذكر في الحج، فهو يقول يتجه إنه إن لم يكن بحائل. يعني المقصود إنه لما جاء عند الجماع المبطل للحج قال المرعي إيش يتجه، إن المقصود الجماع بغير حائل. فزاد الشارح صاحب المطالب زاد صفيق، يعني المقصود الحائل الصفيق الذي بحيث إيش لا يشعر معه بحرارة الجماع، كذا لا يحس بحرارة. نعم، هذا يعني قيد ذكره. نعم، وهو مفيد في المسائل، لأن الآن الحوائل قد لا يعني لا ينطبق عليها هذا الوصف. نعم، إذن عندنا يحرم على الذي هو الغسل قراءة القرآن، وعرفنا الحكم في هذا. الثاني يحرم عليه دخول المسجد. قال ويعبر المسجد الحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نقول دخول المسجد له صور، العبور وله حالتان، لحاجة ولغير حاجة. إن كان لحاجة فإنه يجوز أن يعبر من باب إلى باب لحاجة. الصورة الثانية إن كان لغير حاجة فهذا على عبارة الزاد أنه لا يجوز، على عبارة الزاد أنه لا يجوز. وفي الروض قال ولم يقيده الأكثر بالحاجة. بس ما شوف لا العبور، يعني جواز العبور عند الأكثر غير مقيد بالحاجة. الجنب يجوز له أن يعبر المسجد بحاجة وبغير حاجة عند الأكثر. بس شوف الإقناع والمنتهى وش قالوا فيها. ها؟ من الإقناع؟ الإقناع بس في المنتهى، فالمنتهى شوف قال أيوة ايش قال؟ من يقوله؟ معك المنتهى؟ شوفوا.
قال ويجوز لجنب وحائض وسائر قطع لهما دخول مسجد ولو بلا حائض.
ايوه كمل. تمام. إذن العبور الأكثر يقولون إيش؟ أنه يجوز بحاجة وبغير حاجة. نعم. وأما اللبث في المسجد فإن كان بغير وضوء فلا يجوز، وإن كان بوضوء فإنه جائز. وهل هذا أيضا يشمل الحائض ولا لا؟ نقول يشمل الحائض التي يشمل المرأة التي انقطع دمها ولم تغتسل. وهذا يمكن أن يفيد، لأنه في تذكرون في قول سيأتي معنا صاحب الزاد قال وإن انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. زد عليها هذا، فإنه يباح لها إيش؟ المكث في المسجد بوضوء. نعم. طيب إيش الآن بعض النساء تحتاج إلى المكث في المسجد، مثلا هي عملها في المسجد على المذهب لحاجة، يعني صاحب الزاد قيد العبور العبور قيده بالحاجة، أما المكترة مكترة يجوز لا لحاجة ولا لغير حاجة. نعم. إلا أن ينقطع، إلا أن ينقطع دمها. وهذا عدم جواز لبث الحائض في المسجد هو مذهب جماهير أهل العلم، هو مذهب، هو يعني المعتمد في المذاهب الأربعة ومذهب الجمهور، خالف فيه قلة من أهل العلم. قال وتمنع. طيب شو الدليل أن الحائض لا تمكث في المسجد؟ هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ فيه دليل ولا ما؟ ها شيخ؟ ما أدري والله. أيوة. هذا الدليل على الجواز ولا على التحريم؟ لأن هذا الحديث استدل به بعض المبيحين، قالوا إنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نقول هذا دليل على عدم الجواز، ليس دليلا على الجواز. وجه الدلالة على عدم الجواز، أولا لو لم يكن مستقرا، لو لم يكن عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوع من دخول المسجد ما اعتذرت بهذا العذر. لما اعتذرت به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عليها هذا العذر، لم يقل لها الحائض ولو كنت حائض، وإنما قال إن حيضتك ليست في يدك. وقد تأول بعضهم اليد بالقدرة، قالوا إن حيضتك ليست في يدك، يعني ليست أمرا باختيارك، وإنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم، ولكن هذا تأويل، واليد يجب أن تحمل على الحقيقة. خلاص. نعم. فإن دخول اليد ليس ممنوعا، ليس دخول للحائض، ليس هو محل الحج. طيب أيضا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، تمام، فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. نعم. قال وتمنع، قال الناظم وتمنع الأحداث من تطوفي، وهذا جبناه من باب، هذا المسألة لم يذكر الناظم هنا، أخذناها من باب النواقض. قال وتمنع الأحداث من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف، وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ وآية ممن تلا. لاحظ أن قول صاحب الزاد ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ظاهره أن الحكم هذا لا فرق فيه بين الجنب والحائض. الناظم تجنب هذا الإشكال، لأنه في الحقيقة أن هذا الحكم للجنب وليس للحائض، ولذلك قال الناظم إيش؟ وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ، ما قال ويمنع من لزم الغسل، فهو عدل عن ما ذكره صاحب الزاد لمعنى جيد.
الكافر اللي أسلم ولم يغتسل بعد،
الكافر إذا أسلم ولم يغتسل نعم نعم، هذا مسألة أخرى. اي هو ظاهر عبارته ان الموجب للغسل هو الحيض وليس الانقطاع. نعم. وظاهر عبارته ان الموجب الحيض وليس الانقطاع، هم يقولون الموجب الحيض وشرطه الانقطاع، او الموجب هو الانقطاع. قولان، ثمرتها نادره، يقولون ثمرتها في اذا قتلت الشهيده وهي حائض، اذا استشهدت امراه وهي حائض، فان قلنا ان الموجب الحيض وجب غسل تغسيلها، إن قلنا الموجب الانقطاع لم يجب تغسيله. وحتى هذه فيها إشكال، حتى هذه حتى بعضهم يقول لها لا تتفرع، الله أعلم. مش كنا نقول الكافر إذا أسلم هل يجوز له أن يمكث في المسجد؟ الكافر إذا لم يسلم ما حكمه؟ ها؟ بإذن مسلم، صح ولا لا؟ مو كذا المذهب؟ بإذن مسلم. طيب رأيت إذا أسلم يخرج من المسجد؟ هذا يحصل كثيرا أن الكافر يعلن إسلامه في المسجد. ما أدري والله، في شيء في شرح المنتهى أو الزاد أو الرو أو أيوة،
من لزم الغسل لجنابة أو غيره.
أيوة، من لزم الغسل لجنابة أو غيره.
أربع الاعتكاف وتراث آية الصائد.
أيوة كمل. هو يشمل الكافر إذا أسلم، بس يحتاج تنصيص على هذا. المسألة حاصلة كثيرا أن الكافر يأتي ويعلن إسلامه في المسجد
يبقى
صح ولا لا؟ ويهنئونه ويسلم عليه
بس هو
ولا هذا ليس لبتا؟
هذا الإشكال هذا بيقول المسلم من أمس وجاي
لا لا ما في إشكال لو أسلم من أمس وجاء هذا واضح يعني فقط إعلانه للإسلام الله أعلم لا أدري. قال وتمنع جنابة اللبث بلا توضؤ نعم وآية ممن تلا أيضا هنا الناظم ترك قول صاحب الزاد لحاجة صح ولا لا؟ قالوا تمنع جنابة اللبث بلا توضي ولم يذكر جواز العبور أصلا هو ما ذكر جواز العبور أصلا تمام لكن من أين نأخذه؟ نأخذه من مفهوم أنه لما قال وتمنع جنابة اللبث دل على جواز ما سوى اللبث فمفهوم عبارة الناظم جواز اللبث مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة فهو عدل عن ما ذكره صاحب الزاد إلى ما اختاره الأكثر أنه الجواز إيش لحاجة أو لغير حاجة. قال وآية ممن تلو فيه فائدة وأن صاحب الزاد قال قراءة القرآن وأطلق وهنا قيده صاحب النظم بما هو المذهب وهو المراد أصلا وهو أن المراد آية فإيش أكثر. قال وآية ممن تلا والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطن وطلاق وصيام لا يجوز وطها ولا طلاقها ولا يجوز وطها سيأتي في قول صاحب الزاد إيش؟ لا في إيش قال أيوة ويحرم وطها في الفرج نعم وطلاق في قوله لم يبح إلا الصيام والطلاق وأيضا في طلاق في كتاب الطلاق لما ذكر السني والبدعي أيوة اقرأ أو ما أدري الله طيب وزيد وطء وطلاق طلاق وين ذكره صاحب الزاد فبدعة يقع تمام وصيام صيام ذكره ولا ما ذكره لم يبح غير الصيام والطلاق نعم ها؟ ولا يصحان منها بل يحرمان نعم بل يحرمان أحسنت جيد تفضل يا شيخ ياسر.
قال رحمه الله ومن غسل ميتا أو رفاق من جنون أو بإغماء بلا حل سن له الغسل
نعم قال رحمه الله تعالى ومن غسل نعم قال رحمه الله من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل يذكر الآن من يسن له الغسل أولهم من غسل ميتا فإنه يستحب له الغسل حملا للأمر فليغتسل على الندب وقد قيل إنه لم يقل أحد بوجوب الغسل الغسل على من غسل ميتا وهذا صارف. الثاني من أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم في المسألتين من أفاق من جنون بلا حلم ومن أفاق من إغماء بلا حلم فإنه يستحب لهما الغسل وهذا ذكره الناظم بقوله. ولاحظ هنا صاحب الزاد فرق الأغسال المستحبة وزعها على الأبواب وكثير من الأصحاب يذكرون هنا سرد الأغسال المستحبة. إيش ذكر من الأغسال المستحبة صاحب الزاد هنا؟ ذكر ثلاث مسائل من غسل الميت ومن أفاق من جنون ومن أفاق من إغماء أيضا مرة معنا واحد غسل الجمعة في قول صاحب الزاد ها؟ لطهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الجمعة أيوه؟ مستحاضة قالوا يستحب غسلها لكل صلاة هذه صارت كم الآن؟ خمسة أيضا ها؟ وإيش ذكر منها صاحب الزاد؟ هذه خمسة الآن في العيد ما ذكر الغسل؟ إيش قال؟ لا 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 صاحب الزاد ما ذكر العيد كان سنة طبعا الجمعة ذكرها أيضا سيأتي في باب الجمعة وسنة أن يغتسل وتقدم
بالإحرام.
ها؟ في الإحرام نعم سنة المريد غسل في الوقوف بعرفة ذكرها صحيح في الزاد؟ لا لا في الزاد
دخول مكة
فليش ذكر في قال تقول سنة دخول مكة من أعلاها من نسج من شيبة ما ذكر لا ما أظن ذكر في
الاستسقاء
من هو؟ لا ما في متطهر يتنظف ولا يتطيب يمكن أن تفيد هذه يعني أن يستفيد. طيب إذن هذه بعض الأغسال المستحبة. نعم تفضل يا شيخ. الآن سيشرع في صفة الغسل وصفة الغسل لها غسل الكامل والمجزي. الكامل قال
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة وما لوثا ويتوضأ ويحتي على رأسه ثلاثة ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثة ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
هذه عشرة خصال مطلوبة في الغسل الكامل. الأول النية وحكمها شرط. الثاني التسمية وحكمها
واجب.
الثالث غسل اليدين. طبعا النية ما صفتها وما صورها هذه شيء منها ذكر في الوضوء شيء منها يأتي إن شاء الله. الثاني التسمية والثالث غسل اليدين ثلاثا في أول الغسل وهذا ما حكمه وهذا سنة إلا إذا كان قائم من نوم الليل. نعم فيجب لأنه قلنا أنه غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل لناقض الوضوء لا يتعلق بالوضوء هو واجب. نعم يعني ليس خاصا بالوضوء. وما لوثه هذا الرابع أن يغسل ما لوثه وهذا ما حكمه مستحب ولا شرط؟ ايش رايك شيخ لو خلينا شرط ما يصير لا ممكن يصير شرط يا شيخ ها اذا كان مانعا من وصول الماء يصير ايش حكمه؟ شرط والا فهو سنه. الخامس عليكم السلام ورحمه الله. كم بقي على الاذان؟
عشر.
ويتوضا ما حكم الوضوء هنا؟ حكم الوضوء سنه. نعم حكم الوضوء سنه. السادس يحتي على راسه ثلاثا ترويه يعني تروي اصول الشعر. السابع يعم بدنه غسلا ثلاثا يعم بدنه ثلاث مرات يغسل بها عموم البدن وهذه سنه ايضا. ثامن ويدلكه والدلك ايضا تعميم البدن. احسنت تعميم البدن فرض ما هو شرط فرض ركن. والدلك سنه والتثليث سنه والدلك سنه والتيامن سنه يبدا بشقه الايمن ثم الايسر ويغسل قدميه مكانا اخر وهذا هو العاشر وهذا ايضا سنه. قال الناظم وفرضه التعميم والذي يسن. وهنا صاحب النظم قدم الغسل المجزي عن الكامل بخلاف صاحب الزاد. قال وفرضه التعميم والذي يسن ولاحظ انه طيب هذا ننبه عليه بعد قليل. وفرضه التعميم والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا وغسله ما لوثا. اذا غسل يديه قبل غسل البدن مثلثا مثلثا يعني يعم بدنه غسلا ثلاثا وغسله ما لوثا قول صاحب الزاد ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم الوضوء ثم على رأس ايش كمل شيخ البيت مثلثا وغسله ما لوثا ثم الوضوء ثم على رأس حثى ما موجود عندك شيء. طيب إذا اتفضل يحتي على رأسه ثلاثة مرات مرويا بماء مرويا بالماء يروي أصل الشعر بالماء وسائر الجسم ثلاثا عمما يعمم جسمه ثلاثا ميمنا. هذا تكرار مع قوله فيما سبق. لا قبل غسله الأول غسل اليدين غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا يعني غسل اليدين ثلاثا الأول بقوله غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا يعني إيش بغسل اليدين. أما هنا وسائر الجسم ثلاثا عمما يعم بدنه بالغسل ثلاث مرات ميمنا تيامن مدلكا تدلك ثم غسل أقدامه في غير ذلك المحل غسل القدمين في مكان آخر. ذكر عشرة كلها نعيدها مرة ثانية. والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن تمام مثلثا وغسله ما لوثا ثم الوضوء ثم على رأس حثاء ثلاث مرات مرويا بماء وسائر الجسم ثلاثا عم ماء ميمنا مدلكا ثم غسل أقدامه في غير ذلك المحل وأسقط أمرين وهو التسمية والنية. استغنان بإيش؟ هل سقط سهوا ولا عمدا؟ سأسقطها الناظم عمدا والنية والتسمية إذا تركها عمدا فما الحكم؟ لا يصح. الناظم تركها عمدا. تركها عمدا لماذا؟ لأنه ذكرها سابقا وسيتأتي معنا بعد قليل نعيدها مرة ثانية. لأنه لما ذكر التسمية صاحب الزاد لما ذكر التسمية صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تذكرون عبارة الناظم ما كانت في الوضوء كان في الطهر تسمية في الطهر فخلاص معنى أنه ذكر وجوبها في الوضوء وفي الغسل لذلك استغنى عن ذكرها هنا. كذلك النية شرط وذكر شرطيتها فيما سبق فاستغنى عن ذكرها هنا. واضح؟ الغسل المجزئ قال الناظم قال المصنف
قال رحمه الله والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة.
هذا الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثلاثة أشياء. شرط أن ينوي وسيأتي ذكر تفصيل النية. إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر. إن نوى بغسله رفع الحدثين أجزأ في رفعهما. ويأتي الواجب أن يسمي التسمية والفرض أن يعم بدنه بالغسل مرة ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. قال الناظم وفرضه التعميم والذي يسن إلى آخره. فذكر استغنى هنا ذكر فقط وفرضه التعميم وفاته أن يذكر النية والتسمية كما ترك. ونقول ما فاته هو إنما استغنى بذلك استغنى عن ذلك بذكرهما فيما سبق لأنه سبق قول الناظم في الطهر شرط نية. خلاص في الطهر شرط نية شمل الوضوء والغسل. أن يرتفع مانعه أو أن يحل أو أن يحل ما منع. وسبق أيضا قوله وقول بسم الله في الطهر لزم وقوله في الطهر شمل الوضوء وإيش والغسل. نعم. وشرط التعميم بالبدن بالماء مرة الإسباغ شرط إسباغ. وذكر الإسباغ في قوله رحمه الله إيش قال فإن أسبغ بأقل سيتي. نعم تفضل.
قال رحمه الله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء.
مقدار الماء في الوضوء عندنا المسنون في الوضوء أن يكون بمد والمد لطر مع ثلث لطر 760 بالملي 607 ملي لتر. طيب وفي الغسل بصاع أربعة أمداد وتساوي كم صاع ألفان بأربعين جرام بر جيد رزين. قال ودون لترين ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر ذراع لترين ونص إلا قليل. إذن هذا هو المسنون. والمجزئ الإسباغ وهو إيش وصول الماء إلى المواضع المطلوبة فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسل الحدثين أجزاء. أو نوى بغسل الحدثين أجزاء قدمناها قبل قليل وقلنا النية إذا نوى بغسل الحدثين ارتفعا وإن نوى بغسله الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر. واضح؟ نعم. وإن نوى وأطلق ارتفعا أيضا. نعم تفضل. شيء
قال رحمه الله ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وقت.
هذا المبحث الأخير ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. يسن للجنب غسل فرجه هذا الأول والوضوء في حالات ثلاثة ما هي؟ الأكل والنوم ومعاودة الوقت. قال الناظم معاودة الوقت يعني إذا وطئ وراد أن يطأ مرة أخرى. قال الناظم والغسل للفرج مع الوضوء لمن أجنب في كالنوم والوطء يسن. في كالنوم والوطء يسن ولم يذكر الأكل. وأيضا في المسألة اللي قبل قليل لم يذكرها الناظم مسألة الوضوء بمد والاغتسال بصاع لم يذكرها ولم أجده ذكرها في موضع آخر أيضا. الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.